الرحمن الرحيم. الحمد لله.
ثم شرع الآن يذكر بابا مهما، فصلا مهما، وكل ذلك لاستيعاب كثير. وصايا لقمان لابنه، فما أحسن هذا التصنيف اللي كان شيخنا ابن عثيمين يراه أفضل ما صنف التفسير، تفسير ابن كثير. الرجل كان محدث فقيه عالمه من تلامذة ابن تيمية ابن كثير. وقد زرت دمشق ثم ملت في ساحة الجامعة إلى قبور ثلاثة، كان منها قبر شيخ الإسلام وبجانب قبر تلميذ ابن كثير صاحب التفسير هذا. ابن القيم دفنوه عند السوق الحميدية وكذا بعيد، يعني مكان هناك بعيد عن ابن تيمية، وجنب ابن تيمية في الدفن كان ابن كثير الذي اعتنى بالتفسير صاحب هذا الكتاب، كان في القبر بجانبه. شفتهم والقيم على الساحة الجامعة جاني يجري يقول ليش هذول ما يحطون عليهم ورود، ما يهتمون فيهم؟ إيه، لأنهم حققوا التوحيد ونشروه، حماهم الله من الشرك والتبرك والتمسح بقبورهم، حمى الله يحمي الله عبده حيا وميتا. يقول ما أشوف حطوا له الآس. وش هو الآس؟ نوع من النبات يحطونه على القبر ويحترمون به الميت ويثنون ويرون أنهم أتحفوه. لذلك المرأة إذا أظهرت حب زوجها كما سمعت في الأمثال الشامية تقول له تشكي الآسي، يعني أموت قبلك وتحط الآس على قبري من حبي لك، إني ودي أموت قبلك. فقال القيم على القبر، قال لي وشافني ألبس الجي السعودي ومعي بعض إخواننا من الشام، مرينا قبر شيخ الإسلام بن تيمية بجانب ابن كثير صاحب الكتاب تقرؤونه الآن، قال ما لي هذه القبور معطلة، ما في تمسح، ما في تبكر، يعني ما في زهور تلقى، ما في آس ينشر على القبر. ليش؟ يتعود على قبر ابن عربي ولا تدعى ويتمسحون بها والأضرحة والشرك. فلما رأى هذه القبور ناس يجون يسلمون على أهلها قال هذا مهملين، يجابكم هنا يعني كنا الوحيدين ترى، ما كان في إزحام ولا طواف ولا تمسح ولا شيء، وحيدين بس ثلاثة أو اثنين مرينا بالقبر وسلمنا على شيخ الإسلام وعلى ابن كثير ولا معاه، قيل النووي وقيل أخوه، لعله أخوه اللي كان يصرف على ابن تيمية، أخوه ابن تيمية مشتغل بالعلم وكان له أخوه عنده تجارة وكذا وكان يصرف على ابن تيمية، الله أعلم. لكن ثلاثة قبور كانت، منها ابن كثير واضح هذا معروف، لكن قبر الثالث هو اللي في نفسي خلاف فيه، هو قبر النووي أو قبر أخوه رحمة الله عليهم جميعا. فبما أنها لقمان وصى ولده لا تصعر خدك للناس، لا تكبر عليهم فتعطيهم خدك أثناء ما تكلمهم، العين مغرفة الكلام طالع في الشخص وتكلم وتواضع إلى آخره، واقصد في مشيك ولا ترفع صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير إلى آخره. هنا ابن كثير الذي هو وعاء مولع علم صار يسوق أحاديث في ذم الكبر، أحاديث في الخمول وترك الشهرة وحب الشهرة، نعم، والتواضع، وحديث في التواضع والخمول، والآن يسوق فصل في حسن الخلق لكي يوافق إيش وصايا من؟ لقمان لابنه. لقمان الحكيم ما كان نبي، كان رجل صالح. سبحان الله، من يقول منكم إيش الحكمة إن ينقل الله كلام رجل صالح مثل لقمان؟ ليش مقتصر فقط على الأنبياء في القرآن؟ ليه يجيب لنا يمثل لنا سبحانه لقمان يعظ ولده وهو ليس بنبي؟ ما الحكمة؟ ليش مقتصر؟ ليه مقتصر على الأنبياء والرسل وكلامهم كثير في الوعظ لقومهم؟ يا قوم، نعم، وكذلك رجل صالح تذكرون ذاك اللي قال يا قوم ما لي أدعوكم النجاة تدعوني للنار تدعونني لأكفر إلى آخره. فالصالحون ليش يؤتى بأمثلة لهم في القرآن ويعظون قومهم أو يعظون ولدهم؟ هو صالح ليس نبي ولا رسول، ما المراد؟ ها؟ جميل. فإنك لو حصر عندك فقط النبي كان يقول، والنبي كان يقول، تضعف ربما همتك تقول أنا من نبي، يا ليت كنت نبي، وتخطئ يعني ربما. لا، الله جاب لك من كلمات الصالحين أشاد بها لتهتدي به وتصبح أنت صالح وتعظ ولدك مثل هذا اللقمان. نالك عذر أن حتى الصالح يخلد الله أو يرفع ذكره ويشكر له، وينبغي أن ينصح ولده، وليس الأمر مقصور على الأنبياء والرسل. فلما مثل الله بهذا الصالح لقمان كأن القرآن يقول لك اجعل نفسك رجل صالح وعظ ولدك، تراك من جملة الناس الذين ليسوا بأنبياء، هيا فاعل مثل لقمان، ما لك حجة تقول هذول الرسل فقد رفعهم الله وأنا ليس منهم. وضعت الحكمة الاقتداء، الاقتداء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. ولا يزال الحديث متصلا في سورة لقمان. وقال رحمه الله: فصل في حسن الخلق. قال أبو التياح عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. وعن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن نوح بن عباد عن ثابت عن أنس مرفوعا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة، وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد، أو درك جهنم وهو عابد.
يا الله.
وعن سنان بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعا: ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. والمطلب عن عائشة مرفوعا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار.
نعم. وكان لقمان قد تميز بحسن الخلق. فإذا أردنا أن نعرف ما حسن الخلق وما ثوابه، فلننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها قراءة جيدة قولا وفعلا. وذلك لأن الله قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد قال الله عنه سبحانه وتعالى في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، نعم، هذا من جهة شهادة الجبار العلي الكبير العليم اللطيف الخبير للنبي صلى الله عليه وسلم، فشهد له بأنه على خلق عظيم. كيف أصبح خلق النبي عظيم؟ وصفت أمنا عائشة كما خرجه الترمذي وغيره، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. قال صاحب التحفة: فإنه كان يتأسى بالقرآن فيظهر على أخلاقه بركته سجية، لا يتكلف. فأكثر الناس من أمة محمد يتكلف حسن الخلق، يتكلف، لكن النبي يأتي معه سجية. من يذكر لي موقف عن النبي يدل على ما قاله صاحب التحفة وقالته من عائشة كان خلق القرآن أي أخلاقه الحسنة سجية من غير تكلف حتى مع الفجاءة، لأنه مكمن التصرف والمرجع القلب، القلب طاهر ذو قيم وخلق حسن، فحينما تأتي المفاجأة ترى حسن الخلق. فكان النبي لا يتكلف حسن الخلق، يأتي معه إيش؟ ها؟ سجية. الموقف صحيح، وما خرجه البخاري في صحيحه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في برد نجراني له غليظ، كيف سبحان الله صادف أن يكون برد نجراني ليورد الله عباده، كيف كان حسن خلق النبي. ومن حكمة الرب في النبي أنه كان أبيض مشرب بحمرة، ولم يكن أسمر شديد السمرة كموسى عليه السلام. فالله اختار النبي وخاتم النبي أفضل أشياء لونا ووسامة جمالا وصوتا، قال سمعت يقرأ والتين والزيتون ما سمعت أجمل صوت منه، وقبيلة وخلقا، ليكون إيش حجة على إيش على الناس، ما يحتجون به عليه بشيء من هذا. فالبياض مع الحمرة كان له أثر في دعوة النبي الفعلية العملية. مثلا خرج عليهم مرة وهم يتكلمون في القدر، كيف عرفوا الأثر أنه غضبان؟ كأن وجهه يتفقى فيه الرمان، الأسمر الغامق ما يبان عليه مثل هذا الوصف. شوف الفوائد كيف. كره النبي منهم كراهة شديدة أن يتكلمون في القدر، وسر الله. وعائشة كما في صحيح البخاري لما جاء يدخل المنزل فوجد منكر تصاوير، فتغير وجهه، عرفت في وجه الكراهية، قال مالك، ما لك يا رسول الله، توب إلى الله. قال ما بال هذه التصاوير في البيت تطل، إن الملائكة لا تدخل البيت في صورة. وكان من هذا الحدث العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في بردة له غليظة نجرانية صلى الله عليه وسلم، والراوي أنس بن مالك كما في صحيح البخاري، كنت أمشي مع النبي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي. رأيت الفائدة الآن؟ صفحة عاتق النبي إيش صار فيها؟ تغير، عرف التغير بلون النبي. إذا لون النبي ما كان عبث، جعله كامل في كل شيء. فقال مر لي من ما الذي أعطاك، من الذي عندك. الآن هذه الفجاءة لك في السوق، رجل يسحبك لين يسقط شماغك أو يسحبك من ثوبك جذبة، قال أعطني ريال، الفجاءة عندك، ربما تنهر وتضربه في العادة. لكن النبي سجية إيش صنع؟ كان خلقه قرآن، التفت فضحك السجية كيف ها. ثم أمر له بالعطاء. وين الآية اللي عمل بها النبي هنا؟ ها يا ابن ماضي، لحظة لا تتجاوبون، أنا عينك. لا المشكلة قلت ابن ماضي وواحد جاوب، هذا ليس من أدب في الحلقة. ها ابن ماضي الآن في خلق القرآن، وش لا يعمل بها؟ انه عفى عن هذا واحسن له بعد. وليش؟ ها الايه ايه، لكن لا، الايه اللي عمل بها، طب خلق عظيم وشه؟ كان خلق القران. وش الايه اللي عمل بها هنا؟ لمن عفى واحسن كمان للرجل، يعني بعد الرجل ما اذاه عفى واعطاه بعد. ها شوف كم سوى النبي، شوف الثلاثة اللي سواها، والكاظمين الغيظ. يعني اليد كانت الوالدة تقول لنا لا حد يمزح باليد، ترى يدخل الشيطان بينكم يا أولادي، الله يرحمها وجعلها في علي. فاليد والتعدي بها يورث مشاكل، حتى بالمزح، حتى بالمزح اليد يترك العبث بها والضرب وكذا، ويقول نمزح، غلط كبير هذا. فشافه فجبذه جبذة شديدة حتى البرد أثر عليه. فأول ما سواه النبي كظم غيظه، بعد كظم الغيظ عفى عن، بعد أن عفى عن أحسن إليه. هذا خلق القرآن، والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكي يحبه الله عمل بالثلاث، فمن أراد منا أن يحبه الله يكظم غيظه عن من آذاه، ويتجاهل أذيته له، ويحسن له، ويصبر عليه صبرا جميلا. ما الصبر الجميل؟ لا يعترف فيه، مو مرة بعد مرة. تذكر يوم ما سويت اللي كذا كذا حسبك الله، تذكر يوم يا خلاص اتركه. صبر جميل أي لا عتاب فيه، اصبر صبرا جميلا أي لا تعاتبهم، وأن تصبر ما تقول كذا تسوي ما توقعت منك والله. بعد فترة تبرد القضية، والله كل ما فكر في القضية هذه قلبي يمتلئ غير منك. هذا ما هو بصبر جميل ولا أن فيه عتاب؟ ها صبر جميل أي لا عتاب فيه. كاظمين الغيظ والعافين، فعفى ثم أحسن له، والله يحب المحسنين. من أراد أن يحبه الله فليفعل هذه الثلاث، وهو مجمع حسن الخلق تمثل في هذه الحادثة: تحمل الأذى وبذل الندى والعفو عمن آذى. سئل سفيان الثوري عن حسن الخلق أو غيره، قال لا يغضب. والله إجابة موفقة، كل اللي ساءت أخلاقهم سببها، فجاء مسك الحية من عنقها كذا. فما أحسن تفسير سفيان لحسن الخلق، قال لا يغضب، وصدق. فإنه قد خرج بعض السنة أن الرجل قال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. قال كمل يا رسول الله، يعني وسع في الوصية. قال لا تغضب، كرر مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقال ابن رجب وغيره: فدل ذلك على أن ترك الغضب مجمع الخير، لأنه حيث قدر يمسك نفسه عن الغضب سيمسك نفسه عن شهوة الرياء، لا يراء، يخلص، يصبر على شهوة الرياء والشهرة أمام الناس، يصبر، سيصبر على العفو، سيصبر على بر والديه، مجمع الخير في ترك الغضب. وترك الغضب بلا رياضة لا شك، فمن الأخلاق ما هو مكتسب، ومن الأخلاق ما هو جبلي. جبلي زي ما تشوفون بعض الناس العوام يسمون الغضوب كلمة ما تعرف عند العرب، عصبي العصبي هو اللي تحسب بعصبية لشخص، لكن العوام كده يسمونه عصبي. وفي رواية عند العامة حمقي، وأخرى أحمق يا أخي، أو يحمق بسرعة. الأحمق هو الغبي عند العرب، لكن كذا العرف يسمونه حمقي، أحمق، حمقان، ويعرفونه يتجنبونه. لا 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 لا، نار نار كاوية، لا تقربه، نار بولعة. أي خلاص، هذا عرفوا أنه طبيعته هكذا، هذه الجبلة. لكن طالب العلم تحسن، كما ذكر لي شيخنا وصي الله عباس عن شيخ معروف بالعلم، قال لما كنا في زمن الطلب، يا الله كيف كان غضوب، يا الله نار يعني مولعة. استمر يدرس في العلم، استمر يعلمه، يقول فتغير الشيخ كأنه من اللي نعرفه. إذن العلم أعظم ما يهذب فيك حسن الخلق، الذي هو من مجمعه ترك الغضب، يقول كأنه شخص آخر أصبح. هذا من فضائل العلم وبركته على الإنسان. إذن هناك هذا الشخص، هذه الحياة كلها حكم فيه شيخنا وصي الله عليه، مدرس بالحكم، مدرس بهذا الحرم المكي جزاه الله خير، ودرسنا صحيح البخاري، أمتع الله بحياته، مكتسب يعني، قدر هالفترة هذا الشيخ الفاضل ولا أذكر اسمه، العبرة بالتأسي به إنه كيف جاهد نفسه حتى أصلحها فأصبح حسن الخلق وترك الغضب. لا شك أنه كان يتخلق هذه السن كلها، حتى صار له رياضة، صار يقدر يضغط نفسه، صار له رياضة. في دليل على أن من الأخلاق ما هو مكتسب، حديث الأجهل الشج بن قيس قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، قال أأتخلق بهما يا رسول الله أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله. فدل كلمة أتخلق أن من الأخلاق ما يكون مكتسب، كان يكون الرجل غضوب يصبح حليم، لا إله إلا الله، بخيل يصبح كريم. عجيب هذا، إيه مع طول المدة. كما حتى يقال في الأخلاق مع الله أن تخشى معه في الصلاة مع ربك، وأفضل حسن الخلق مع الله توحده، لا تشرك به شيء، تعلق به، تذكر صفاته، تحمده. ومن ذلك أن تخشع له في صلاته. فقال بعض السلف كنت جاهد نفسي الخشوع 10 سنين وتمتعت بقاضي عمرك، كنت أسوي رياضة، الصلاة الأولى أخشع في 10 إلا بعد، لين صار له خشوع في الصلاة سجية بعد التمرين. كذلك النفس تحتاج إلى تمرين وتأديب، فمرة بعد مرة يصبح الغضوب حليم، يصبح البخيل كريم بالرياضة. إذا كان هناك رياضة للبدن، هناك رياضة للقلب، تتدرب على أنك تمسك أعصابك، كما يقول العامة تكلمون في ضبط النفس، يقول أمسك أعصابك، مو بأنك تمسك هكذا، لا، يعني تضبط ما تقول وتعرف المآل لما تقول، لا يكون عندك طيش اللي يسموه عجلة في الكلام. فما كان عنده كذا لا يقدر من أمامه، ما يعرف العاقبة، طياش تكلم أي شيء، لا، اضبط لسانك لتكون حسن الخلق. وحينئذ لابد في حسن الخلق من إخلاص، وإلا ما يكتب لك الله حسن حسن الخلق. شوف إنسان ظاهره والله يا أخي أخلاق، كل ما يشوف كيف حالك يا عمي طيب وكذا، أي خدمة إلى آخره، هذا حسن خلق عند الناس، قد يكون لا عند الله، أخلاق تجارية. فإذا جيت تقول له هذا، قال والله متعود كذا، ولا أحسب النية، أحتسب النية، والحقيقة شفت اللاعب لابد يكون أخلاقه تجارية، يعني زي ما تعطي الناس كلام معسول طيب، بيعطوك يوم من الأيام، يعطيك دين يوم من الأيام، يشفع لك، حسن خلقك معاهم، هذا له أجر. عجيبوا يا عباد الله، ما لكم صانتين، ايش تسوون كذا انتم، يعني تتخلقون مع ناس يعطوكم شيء؟ ليش ساكتين؟ عجيب. لا أحسن، فلا بد يخلص في عبادة حسن الخلق، مو بعشان يوم ما يعطيه يشفع له. قال
حالك يا فلان طيب، تفضل بالله تعشى عندي ولا وين هرب، الله يسامحك.
كل هذا من أجل النفعية، يقول يوم بينفعني يشفع لي، يوم بكذا، وأنا متعود كذا، ما تعودتك الطيب عادي خليها عبادة. تقرب إلى الله بحسن الخلق، واخضع لله بحسن الخلق، لا لعباده ترجو مالهم، هنا يعطيك الله أجر حسن الخلق. وليس حسن الخلق باللي يجعلك ذليل. قال إمام أحمد: حسن الخلق يكون في تواضع في غير مسكنة، ومعنى تصير ذليل وتذلل من أجل ماله إلى آخر، لا وسط. وأمس تكلمت عن بعض الجنسيات، بعض تربوا على مثل هذا البعض، ليس كلهم أيضا هم، فقلت لابد تكون لك شخصية إسلامية قوية لتنكر المنكر وتعلم الناس. أما لو صرت متخضع ذليل ما حد يقبل منك، يستضعفوك. فلا يعني حسن الخلق عليش الذلة والتمسكن، غلط. الكل متوكل على الله كما ذكرنا فصل في الأمس في هذا القضية. بعد الإخلاص المتابع في حسن الخلق، يقول فلان ما يرفض اللي أم طلب، ما يرفض لأي شخص طلب. فمن حسن الخلق عن جماعة التبليغ المنتشر، قال أحد كبارهم أو بعضهم، قال أنا محسن أخلاقي من عشان يقبل الدعوة، لو ولع سجارته أقرب له الطفاية. هذا حسن الخلق؟ اطلب بكت كنت أجيب له ملبورو، المهم أجيب له أحسن نوع الدخان وهو أتلف شيء عشان يطيب كيفه. هذا حسن الخلق؟ قال العلماء: إذا أبوك أمرك معصية قال لك جيب لي دخان، ليس من برك بأبيك أن تجيب له، بل برك أن تمتنع. والله السيارة أبوي ما تشتغل، والله إلى آخره، وتجيب لي نشرة في الدخان وحكم الدخان. إذا ليس من حسن الخلق طاعة الوالدين والقرابة والأصحاب في المعصية أبدا. وذلك لما طبيب أذكر يحكي لي دخل على شخص خالي بامرأة يضاحكها ومسحها كأن زوجته، قال يا أخو يا ما يصلح هذا، يعني هذه ذريعة وخلوة وكذا. فقال له المتفلسف، قال اعطي صورة يعني الحسن الخلق في الإسلام. يقعد تقول لنا هذا يجوز ما يجوز، يعني صاحب الإرشاد والنصح سيء الخلق عند الجهلة، صاحب إرشاد النصح. وليس من إذا شدد في إنكار منكر أن يصبح سيء الخلق. قال النبي للرجل: إنك مرء في خالق جاهلية وهو حسن خلق. قال أبو بكر لرجل كافر: أمسس بذر اللات وهو حسن خلق. أبو بكر ورجل قال، وابن عمر قال: لا تمنع عمار الله مسجد الله، كان حاضر ولده بلال، فقال: تقول لا تمنعوا ما الله مسجد الله يا ابن عمر، أختي خليها تروح المسجد ويشوفوها الرجاجيل في الشارع تمشي يعني، فغار غيرة مذمومة. فقال: والله لا أمنعها، نمنع ما أنا المساجد. قال: أنا أقول لك الرسول يقول، تقول نمنع غيرة زعمك، والله لا أكلمك. قال الراوي: فسب ولده سبا شديدا لم أسمعه قط. وابن عمر عند الجهل حينئذ سيء الخلق، وشو يسب ولده كيف سيء الخلق. دخل رجلان على النبي فأغضباه فسبهما، لعله دعا عليهما، لعلهما آذياه بكلمة أو شيء. إذن فعل ما ينبغي كما ينبغي بالحكمة في الوقت الذي ينبغي اسمها حكمة، تشديد تارة. فلا يجوز للإنسان أن يسمي فلان حسوي الخلق، أو يسمي الألباني الذي انشغل وقته فيجي الضيف لين عنده ومشغول بالكتب والبحث فيستأذن ضيفه لا يستقبله، ويسمى الألباني بخيل أو سيء خلق. فيه أولويات، فيه إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أولى لكم، هذا الجهل لا يعرفونه. الجاهل يحكم بسير الخلق بطريقة عقلانية تشبه المعتزلة، لا يحكم بحكم الإسلام في حسن الخلق وسوءه حتى يطلب العلم جيدا ويعرف من هو حسن الخلق هنا. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وإن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة من؟ والله هذه كثيرة. أفرض إنسان ضعيف في العبادة، ما عنده صوم ولا صلاة، لكن حسن الخلق مع الناس احتسابا لا أخلاق تجارية يكسبهم ليجيبوا له يعطوا له فلوس، لا، يريد وجه الله حسن الخلق، صلة الرحم يريد بها وجه الله، لا لكي ينتفع بالرحم يتنفع، يدعو إلى الله خلاصا لا لكي يتنفع بالدعوة عياذا بالله. وما أمر اللي يعبد الله مخلصين له الدين حنفا. فحينما يخلص في حسن الخلق يعطي الله الثواب العظيم، أما إذا ما أخلص فيه وجعله لنفع وقع في الشرك، لأنه إذا فعل شيء مما يحب الله كالصلاة وحسن الخلق وغير ذلك فعله للدنيا دون احتساب، فما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، بل جعل الشيخ عبد الوهاب هذا من الشرك. فلا بد في حسن الخلق أن يخلص لله وليس يطلب بحسن خلقه والكلام الطيب مع الناس وأخدمك وتخدمني حبيبي، يقول العامة يا نافعني ستجد مني حسن الخلق والكلام الطيب، ما نفعني أوذيك وريه وابل من الأذية. البخيل اللي فيه ويخطي لأنه ما نفعه في زعمه. طيب ما النفع يكون حسب استطاعة، ما استطاع ينفعك خلاص صار مذموم عندك وصار سيء خلق وصار أعوذ بالله مربوط بذلك بإيش؟ بالمقدرة. ما قدر الله أنه يقدر خلاص، مو معنى أنه سيء ما قدر، تقول الله ما استطعتم. وضحت؟ أكمل.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم،
يعني يكون عبادته قليلة ثم يأتي برخصة حسن الخلق يصبح يرفع الله يرفع إلى أعالي الجنة كأنه صائم قائم. متى؟ بحسن الخلق مع ضعف عبادته في الليل فقط ثلاث ركعات أو ركعة واحدة، لكن حسن الخلق يجمع لله من مثاقيل في الميزان بحيث يصبح بهذه العبادة يبلغ درجة الصائم القائم. أقراكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أبعدكم مجالس مني يعني أساويكم أخلاقا. الثرثارون المتشدقون المتفيقهون متكبرون. فالحسن الخلق لا يفارق الكبر، حسن الخلق يبيل تواضع يبيل احتساب يبيل حلم يبيل تغاضي. تسعة أعشار الأخلاق يقول الإمام أحمد وغيره التغافل، حسن الخلق بلا تغافل، كأن ما سوى شيء، كأنك أبلح في المجلس ما في إيه. لكن لا يعني ذلك من ترك التأديب، يرسل له من يؤدبه لكن لا يواجهه بمكروه، يعني من يذكره أن هذا حرام أنه، لكن لا يواجه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النبي أن يجرح أحد، لكن إذا لزم الأمر بيّن. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أخبرني قال أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق.
الله أكبر.
وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال: الأجوفان الفم والفرج.
والله لو يحفظ الإنسان لسانه، المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويحفظ يده من البطش فلا يسويها اللي يسمونها لا 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 سقطت الناس مضاربة وهتوة وبطولة، لا يضرب أحد بيده ولا يضرب امرأة ظلما ولا حتى ولده ظلما إلا للتأديب. يضرب أولادكم 10-11 سنة ما صلى يضرب الولد، فلو عصم لسانه وفرجه بأن يعصم بصره. يا أخي مو معنى أنك صاحب سألنا وصلاح تتساهل في النظر، تتساهل في الجوال بالنظر، تتجمع عليك الذنوب حتى يزيق قلبك. غض بصرك عن الحرام، غض يا أختي بصرك عن النظر في صور الرجال. نعم، كما فعل النبي الفضيل الفضل بن عباس لما نظر في الحج إلى فتاة كانت جميلة فحول النبي بصره، لأن مبدأ الزنا وشو؟ النظر كالجبل، مبدأه من مستصغر الحجر، وكذا النار من مستصغر الشرر، فكذا الزنا يبدأ بالمرأة والرجل من النظر. فإذا ألقت المرأة جلباب الحياء صارت تتغنى مع صويحباتها بذكر من رؤينا من الرجال ذو جمال وذو وذو، فالمرأة يجب أن تحتشم تغض بصرها عن الرجال، كما وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ليس فقط في الرجال أيضا النساء تغض بصرها، لأن أول الزنا هو النظر. امرأة العزيز لماذا دعت يوسف للزنا؟ مبداها كان وشه النظر، صارت تنظر في القصر يخدم عينها مثل الرادار عليه رايح جاي، إلى أن خططت ليقعها توقع نفسها بالفاحشة معه، إذن الله عصمه. إذن حتى النساء مو بس الرجال، فمن حفظ له ما بين هذا وفرجه كذلك الأوصاف والكلام فيما يثير الشهوات حتى لا يقع الإنسان في الفاحشة. النساء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني جرى عرف بعض الناس يقول ابن عثيمين الله يهديهم يروح يتمشى ويسيب الخادمة في البيت وحدها مع الكهل، يقول هذا أبونا عمره 70 وأبونا، وهذا خطأ. أليس النبي بيّن أن الشيبة ممكن يتكلف ويقع منه الزنا وأنه واقع هذا؟ أتريد أن يختم له بالفاحشة تخليه ينفرد مع الخادمة في البيت؟ ما الدليل؟ ها؟ لا هذا يرفع حاجب ويتكلم عن لا يزني وهو شيبة. ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وشيمط زان، لأن في الكبر في السن تنتفي دواعي الزنا، يضعف حتى المعدة تأكل شوي للمعدة وحتى الفراش يضعف مع كبر السن، لكن تبقى فيه بقايا شهوة قد تأتي في الشهر مرة قد لا ينبغي التساهل، خل الخادمة لوحدها مع الزوج. أي نعم، فيقع الشيطان بينه في آخر عمره فيموت على خاتمة سيئة. أو التساهلات هذه لتحصل عند كثير من الناس، أو يخلي بنته تخرج مفرعة شعرها عند السائق كأنه أخوها السائق أو كأنه عبد. المرأة قديما يجوز أمام العبد أن تكشف شعرها، يخدم عندها العبد اللي اشترته يجوز أن تكشف شعرها إليه، ويجوز أن الأمة تكشف شعرها تكب الزبالة في الشارع أيام زمان. لكن ابن تيمية قال هذا وإن كان جائز لكن اجتهد فقال إذا أما التركيات الجميلات إلى آخره فلا يجوز سد للذريعة. يعني مقصود أن يحفظ الإنسان بصره ويحفظ سمعه من الوصف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة إلى زوجها، يعني المرأة كأنه يراها، والله كذا وتقسيم جسمها كذا، هذا جهلة، تثير الشهوة ويبدأ يسقط، تسقط من نظره ويطلع على غيرها، لأن الحرام له لذة في النفس أكثر من الحلال. كيف تقعد تصف أمام زوجها؟ يمكن بعضهم يصدر فساد قلبه لدرجة تقرب إلى زوجها بذكر هالأشياء عشان يحبها أكثر، ساقط وساقطة. فروض أنك تغيرين على زوجك، ما تذكرين أمامه وعورات يعني إيش وصف النساء، تعرف زوجه عينه زائغة، تذكر عنده النساء وتذكر عنده ترشيه، هذا يذكرنا بالديوث من الرجال، لكن بالعكس هي ديوثة يعني. أهم شيء ترضي، تقول والله فلانة مفاتنها كذا، والله ما توقعتها بهذا الجمال، ومدري شلون ترشي عشان يرضى يعطيها قرنقش. بعضكم يقول ما قد سمعت. لا أنا سمعت، جاني خبر يعني كيف أن بعض النساء بل تبذل صديقتها لزوجها، أو تخليها تتحرش، أو إلى آخره، يصيرون لأشد ما ودي أقولها، بس ما ودي أقول، تبادل الزوجات وتبادل مصائب. نعم أقرأ.
قال وقال أسامة بن شريك: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته الأعراب من كل مكان، فقالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: حسن الخلق. وقال يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق.
أي والله. نعم.
وكذا رواه عطاء عن أم الدرداء به، وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه الأجر ويروح. وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعة رضي الله عنه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا.
يكفي السيء الخلق الذي ثبت سوء خلقه بالشرع وليس بالرأي والعقل والعصبية، ثبت سوء خلقه بالشرع، يكفيك أن النبي ما يحبك أن يلقاه، أو لا يحبه مثل إيش، وإن كان صاحب توحيد وصلاة، لسوء خلقه. وأن الأقرب والأكثر حبا في قلب النبي من شعوره بهذا، النبي كان عايش بيحبه أكثر من غيره، شعوره يخليه يستمر في حسن الخلق. فمن حسن الخلق أيضا إسعاف من استطعت أن تسعف، جاك أخوك أسعفني بكذا وكذا، أسعفه، هذا من حسن الخلق. إلا إذا كنت ما تقدر فادعوا له على الأقل، ادعو لأخيك: يا رب يسر له، يا رب فرج كربته. البعض لا يعطي ولا يدعو، ليش؟ من حسن الخلق مع أخيك في الغيب تدعو له دعوة مستجابة. كم إنسان تحسن حاله بدعوة أخيه في الغيب، حس أنه عنده فاقة لكن ما استطاع يساعده، دعاله جاء بعد فترة قال: تيسرت لي وظيفة. إيه، لعله من دعاء له فيه في الغيب، تيسر لي دفعت كذا، تيسر لي كذا، ها قلت تعطيه، من حسن الخلق تدعو له يا أخي. هذا أسميه حسن الخلق ليش الخفي، ما شعر أخوك في الغيب تدعو له، فمحسوب لك حسن الخلق لك تجاه أخيك أنك دعيت له في ظهر الغيب وأخلصت الدعاء له والححت حتى الله رزقه. واضح؟ هنا
قال عن أبي ثعلبة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة مجلسا أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا في الجنة مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وعن أبي أويس
يعني من صفات سيء الخلق كثرة الكلام في المجالس ثرثرة من غير فائدة، يروح من موضوع لموضوع من موضوع، هذه الثرثرة تقسي القلب. ما هو الهيامن اللي عنده اللي خليه كذا مسكين؟ يعني يشعر بأنه له حاجة للمجتمع وأنه يقدروه ويحترموه وأنه يجيب لهم معلومات، وإذا المعلومات هذه يعني لا قيمة له وتقسي القلب يعني، ولا يذكر الله في المجلس. المسلم لا يكثر الكلام غير ذكر الله، ولا يطول إذا زار أحد، قال سلفنا ولا يكثر معارفه، كثر معارفه يصير له معه ويتصل بذا ويزور ذا ويزور ذا ويزور. العمر قصير، يحتاج يراجع قرآن، يحتاج حلقة علم يحضرها. فيترك الثرثرة وكثرة الكلام بما لا فائدة فيه. طالب العلم مو من صفته ان كل ما خاض العام في شيء في مجلس خاض معهم، في السياسة خاض معهم، في كذا خاض معهم. كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع، في بعض الناس كذا إخباري كل شيء يحدث يحدث يحدث، فذلك يقع في الكذب والخطأ، لأن النبي قال سيكون كاذبا وهو لا يشعر، لأن الخطأ وارد، فإذا أكثر فمزلة القدم في الخطأ في الخبر سيكون، لأن هذا ديدن ينقل 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 ينقل. وأحيانا هذا يسمونه جوع عاطفي أو جوع جاهي، وإنه يعني يحس المجتمع مو متقبلينه كثير، فيبدأ يجيب أخبار ويجيب عشان يقول والله ما شلاني يعني ما شاء الله عنده إيش أخبار وعنده مدري شلون. طيب استبدل ذلك، اقرأ عليهم حديث وشرحه، استريح استريح، اقرأ عليهم حديث من عبد النيات، شرح الشيخ بن باز، شرح جزء من الوقت ولو جزء من الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن غالب الحداني.
والمتشدق يتشدق في الكلام، يتقعر فيه. والله العظيم إن كنت أشوف شخص يعني لا أتهمه في علمه ولا أتهمه، لكن لما صار يتقدم ويتشدق ويجيب أحكام التجويد في كلامه العادي، ويتقعر نفرت نفسي، صرت ما أريد أن أسمع منه كلمة واحدة، لأن التكلف تنفر منه القلوب. هو يريد أنه يعني يوري أنه عنده لغة أو إلى آخره، لكن مو بالطريقة لدرجة التقاعد وإعطاء لكلامك أحكام التجويد، قلقلة قد لا أقول في القرآن، هذا مش دخل في الكلام، تقلقل في الكلام. القرآن له طريقة في النطق، مش تنقلها للكلام العادي، ها؟ تعطي الإقلاب، تعطي يمكن المد العارض للسكون، ست حركات في الكلام، ها؟ هذا يوجب النفور والله من النفس. خلي كلامك سهل من القلب، لا تقعر يا أخي بالكلام، نفر الناس. نعم.
قال: وعن أبي ويس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما مرفوعا: لا أخبركم بأكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا أو الموطؤون أكنافا الذين يؤلفون ويألفون.
أي يألف يؤلفون ويألفون. بعض الناس ما يؤلف، تجد جافي بسبب الكذب، هذا ما يؤلف. لكن قلنا في ذلك التوسط كما قال الإمام أحمد. فباختصار نعمل بالحديث ضعيف إسنادا صحيح المعنى وله أصل في القرآن، لا تكن حلوا فتسترط ولا عقيما فتعقى. الاستراط هو الابتلاء، فإذا كنت حلو ومتذلل متمسكن ابتلعك واقترب منك أصحاب السوء وأهلكوك بمقدمات الكراهة في المجلس حتى تصير مثلهم، سيء الظن في الناس واللي جلسائك تعرف على كل أحد وتجلس مع كل أحد تذلل حتى يطمع فيك أصحاب السوء فيبتلعوك بأفكارهم تصبح مثلهم، تغتاب ولي الأمر، تغتاب والديك، تغتاب سيء الظن في أقدار الله إلى آخره. المرء ما عنده دين جليسه ولا عقيما أيضا، تجافي الناس وتكبر حتى تعقى وتجفى أنت. فكن كما قال قحطاني في نونيته، كن في أمورك كلها متوسطا، والذين إذا أنفقوا حتى لو أنفقت حسن الخلق للناس والبذل لم يقتروا ولا يسرفوا وكان بين ذلك قواما. نعم.
قال: وقال الليث عن يزيد عن ابن عبد الله بن أسامة عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسن الله خلق رجل وخلقه ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطمعه النار. وعن عبد الله بن غالب:
في هذا أحس فيه نكارة، ما حسن الله خلق رجل خلق رجل وخلقه فتطعمه النار، هذا ضعيف. ما وجه النكارة عندكم؟ شوف الحديث ضعيف، إذا خالف ما هو صح منه يصبح منكر، يصبح فيه نكارة. فهنا يقول: ما حسن الله خلق رجل خلاه حلو جميل، وأضاف إلى ذلك أيضا حسن الخلق فتطعمه النار. هذه الإشارة الأولى في صدر الحديث تخالف ما رواه مسلم في صحيح: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو معنى الناس يقسمون: وسيم جميل جنة، قبيح ذميم نار. لا، هذا بلال بن رباح أسود وسمع النبي دفن عليه أمامه في الجنة. فالعبرة بالتقوى وحسن الخلق، وليس العبر باللون ولا بالجمال. ولك أذكر كان من السفهاء من أنكرت عليه جدا يغيظ زوجته، كلام ساقط ولا يذكر مثل ما جالس، لكن أقوله العبرة يعني شوف كيف تفكرون. يبدو الزوجة ما قسمة من الجمال أو الأناقة أو إلى آخره، يطلعون من هالفضائيات المرأة فيه، يسطع عليها النور وتقعد كيلو مكاييج وتفعل كذا، فيقول للزوجة: شوفي اللي الله راضي عنها، يعني ساخط عليها لأن الله ما خلقها مثلهن جمال، لو ثبت جمالهن أصلا. فالرضا يكون تبعا ليه؟ للتقوى وليس لجمال الصورة. نعم، الله لو مرضي عنه ما خلاهم كذا، هذا جاهل كبير أجهل من حمار أبيه. والعام يعبرون على مثل يقول تحت الصفر، يعني في العلم لا فرق بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. نعم.
قال: وعن عبد الله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوع رضي الله عنه قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وقال ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أعظم.
وهذا فيه ضعف أيضا، خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. والأصح منه حديث: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. ما هما؟ حسن سمت، فقه في الدين، لا تجتمعان إلا في مؤمن، يعني حسن سمت وفقه في الدين. فإذا جمع الإنسان بين الفقه في الدين وحسن السمت فذلك، أما إذا صار عنده ما يخالف المروءات وسوء الخلق وحسن الخلق والهيئات الحسنة مع ذلك، فهذا يدل على نفاق، لأنه لابد إذن يجمع طالب العلم الاثنين، يجمع بين العلم والفقه في الدين وحسن السمت، فلا ينبغي للطالب أن قدر المستطاع قد يكون لا يجد كما قال الألباني أن يكشف رأسه، يغطي رأسه مروءا، يغطي رأسه طالب الحديث. وهنا قول بعض المشايخ المعاصرين يقول لكن العرف، إذا كان العرف أن يكشف رأسه يكشف رأسه، إيه لكن لاحظ كلمة الألباني كيف أقوى، حتى في البلاد تلاحظون فيها صالحين من الله لا تجدهم سبحان الله يسرحون شعرهم بطريقة كذا ويكشفون رأسهم، مثل الألباني كان يعيش في الشام بلد عرف فيها كشف الرأس، وش كان يسوي في رأسه؟ يغطي، وهذا هو الأوفق. طيب أكثر أكمل.
قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق، وقال ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر.
أي والله. قال يعني يصير مشؤوم الحال سيء الخلق ما يوفق، أنه إيش الله لم يشكر له حسن خلقه فيجعله يستقيم الرأي، فمن نفور الناس ومن سوء خلقه في تعاملهم ما يدخل في شيء إلا فشل فيه، لا يوفق. اترك هذا لأن الله قد يحمي، لا تخلط الأمور، يقول لا شوف فلان مشاريعه توقف، إيه لأن الله قد يحمي عبده الصالح الدنيا حتى لا يفتن، فقد يفتقر أو يصير له حاجة أو تفشل تجارته لأن الله يحبه. ما نتكلم عن المسألة، نتكلم عن إذا كان هو سيء الخلق أو ذو عصيان في التجارة يأخذ ربا بزعم أنه ضمان وما أدري شلون يعاقب الله، هذا يعني لا تخلطوا من الأمور. تكلم أنه ساء خلقه فتدهور حالته من جهة رزقه، من جهة نعم صحته وهكذا. نعم.
قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو المغيرة الأحمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل من قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق،
الله.
إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخير العسل.
نعم. هذا إسناد ضعيف جدا، فيه رجل من قريش قال قال رسول الله، وحينئذ نقرأ المسند، باقي سطرين اقرأ لننتقل المسند الآن. نعم.
قال وقال عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم،
لا تسعون،
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق.
والله دخلت بين زوجين، زوج ثري وزوجة فقيرة يعني قليلة هذا، وتزوجته وأعجبه جمالها، المهم دفع فيها كثير، ما تطلب شيء إلا أعطاها 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 أعطاها، لكن كانت سيء الخلق معه. ثم دخلت في الصلح، لا أذكر كم سنة، قال لي وش تبغى، كل شيء ملبى عندها، أفخم السيارات وأفخم البيوت، وش تبغى؟ قلت له هذا الحديث، قلت ترك ما تسع الناس زوجتك وغيرها بمالك تشتريهم، ترى تشتريهم بحسن خلقك وبسط وجهك ولين كلامك. فكانت له موعظة بالغة، واضح؟ نعم.
وقال محمد بن سيرين حسن الخلق عون على الدين.
إذا ترى القضية عند بعض النساء الله يهديها، تقول والله البنت لو تعجز ما أعطيها إلا واحد ثري يبسطها. لا يا أختي، سيل الفكرة دي، يعطيها رجل صالح عنده قوته يقدر يعيش بنتك، خلاص أعطيها راتب 6,000-7,000، المهم يعيش ويعني وقد يستدي مثل الرسول، المهم يعيش الفتاة لكنه صالح.
لا تقول الكلمة ذي، رجاءً يا أختي انتبهي، ما زوج بنتي والله الأثري والله العجزت معطيها لفقير تعبها في حياتها من عشرة، لا أعطيها رجل صالح إن والخير يعطيك الله. يجيها واحد من هالأثرياء باللهجة النجدية يأكلها تبن، يعني بالأخلاق السيئة على اللهجة النجدية، إذا ضجروا من شخص يقول أكله تبن بالأخلاق السيئة، سوء المعاملة بالضرب، وأقل شيء طلاق روحي، في غيرك ألف سرة يتمنى هذا القصر اللي عايش فيه أنت إلى آخره. طيب نقرأ الآن المسند.